بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى ونورا وشفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وصرف فيه للناس من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحد فليس كمثله شيء الصمد فله صفات الكمال وله الكمال في الصفات الصمد فلا يقضى أمر إلا بإذنه الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وأشهد أن إمامنا وعظيمنا ومتبوعنا محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. نصلي ونسلم عليه صلاة وتسليما يليقان بمقامه العالي عند ربه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الأعزاء، هذا هو الدرس الثاني في شرح سورة المنافقين. هذه السورة التي تلت سورة الجمعة في كتاب الله العظيم، هذه السورة إنما هي مختصر جيد فيما أرى لصفات المنافقين في كتاب الله عز وجل. هذه السورة مع قلة كلماتها ومع جزالة عباراتها، إلا أنها تطلبت منا أن نقوم بسياحة قرآنية حتى نتعرف على صفات المنافقين كما يصورهم القرآن، وبالتالي نستطيع أن نفهم هذه السورة ألا وهي سورة المنافقين. هذه السورة العظيمة شرحنا فيها في الدرس الماضي 3 آيات شرحا إجماليا، أما التفصيل فلا بد أن نعود إلى كتاب الله من أوله حتى نصل إلى سورة المنافقين هذه حتى نعلم تفصيلات المعاني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هذه هي الصفة التي تكررت عنهم كثيرا، تكرر ذكرها في القرآن كثيرا، أنهم كذابون، والله تعالى يشهد بذلك، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، بالتوكيد بإن واللام، إن لا كاذبون، إن المنافقين لكاذبون. وشهادة الله أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، الله تبارك وتعالى، فالله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هذه هي الصفة المشهورة جدا عنهم. والكذب هو شعبة من شعب النفاق، الكذب وجه عام في الحديث مع الناس، وهو نتيجة للنفاق، كذلك هو أوسع باب لدخول النفاق في القلوب والعياذ بالله تعالى. يعني الكذب يعني شعبة، شجرة بها أفرع، دعائم ولها شعب، فشجرة لها أفرع. هذه الشجرة الأصل فيها هو النفاق العقدي، إظهار الإيمان مع إبطان الكفر بالله واليوم الآخر، ده أصل الشجرة. لها فروع، من فروعها الكذب، فمن شعب النفاق الكذب. منا ليس منافقا نفاقا عقديا، ولكنه تعود على الكذب، فإن استمر على ذلك كتب عند الله كذابا، وبالتالي أعقبه الله نفاقا في قلبه عياذا بالله تعالى من هذا. فالكذب هو نعم شعبة من شعب النفاق، لكنه باب واسع جدا يدخل النفاق إلى القلوب. انتبهوا أيها الناس لهذه الصفة العجيبة، أن الكذب أحد أسباب النفاق. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا والعياذ بالله تعالى. فصفة الكذب صفة خطيرة. فالمنافق اللي عنده الدعامة الأولى للنفاق اللي هو أصل الشجرة والجذع والساق، طبيعته خالص أن يبقى كذاب، ده شيء طبيعي. أما أنت كمسلم أن تكون كذابا، فاحذر أن يكون مآلك هو النفاق والنفاق العقدي. هذا هو أكبر تحذير أخذناه من الآية الأولى. وكما يقول الرسول العظيم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من حديث حذيفة، وشرحنا ذلك في حديث خطب الأهواء شرحا كافيا والحمد لله، هذا الحديث هو مشهور: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، زي الحصير البلاستيك او الثمار، عودا عودا، يقعد الصانع كده يفر عود ورا عود عود ورا عود، فتعرض الفتن. هذه من سنن الله، ولن تجد لسنة الله تبديل. اي واحد فينا بتعرض الفتن دي؟ ده لازم. من ينجو من سنن الله؟ من؟ لا احد. لن تجد لسنة الله تحويلة، ولن تجد لسنة الله تبديلة. فمن سنن الله ان تعرض القلوب، اي قلبي وقلبك، على الفتن. ده مش مفيش مفر، والفتن لا حصر لها. ومن ضعف ايماننا ومن ظلمة قلوبنا لا نكاد نرى هذه الفتن. لك احنا كويسين او مفيش فتن؟ تعرض الفتن، يعني الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فايما قلب اشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين: قلب أسود مربادا كالكوز مجخيا، يعني زي الكوز المصد المنتن المقلوب على زبالة، كوز مصد ومقلوب كمان وعلى مزبالة، كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، اللي على مزاجه، هو ده المعروف المنكر، اللي يأتي على هواه على مزاجه، هو ده المعروف المنكر عنه، إلا ما أشرب من هواه. وقلب أبيض مثل الصفا، صافي بياض كما الألماظ، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، صدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فالكذب ده فتنة، ظروف صعبة تتعرض لها تضطر معها ظاهرا الى الكذب، وبعدين تستمرئ بقى وتستحلى عملية الكذب دي، جيب لك فلوس ويعمل لك سوق ودعاية، تستحلى الكذب، تتعود على ذلك ثم تتحراه. الصدق ينجي ايضا امامك، ولكنك تتحرى الكذب، لا تزال تفعل ذلك حتى تكتب عند الله كذابة، وبالتالي يعقبك الله نفاقا في قلبك إلى يوم تلقاه عياذا بالله تعالى من هذا. فالكذب صفة مرذولة، من ألعن الصفات التي يوصف بها المسلم، لأنها أوسع أبواب النفاق. يقول النفاق بيدخل القلوب منين؟ أو أوسع الأبواب هو الكذب، كما جاء أيضا في سورة البقرة وكما سأتي إن شاء الله. الكذب صفة مذمومة، وهي الصفة الأساسية للمنافقين، والله يشهد أن المنافقين لكاذبون. ثم قال تعالى بعد ذلك: اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة، نعم، والجنة شرحناها من الاجتنان ومن الاستتار، يعني المصيبة ويحلف على الكذب. اليمين الغموس عندهم مسألة ميسرة جدا، فيش أي مشاكل في اليمين الغموس، يحلفون على الكذب وهم يعلمون. اتخذوا أيمانهم جنة، يفعل ما يشاء والله ما عملت، وليس ذلك بغريب عليه، فسوف يبعثهم الله جميعا يوم القيامة. يحصل بعدها عند هذا البعث، فيحلفون له كما يحلفون لكم، ويحسبون أنهم على شيء، كما جاء في سورة المجادلة وكما شرحناه أيضا في الدرس الماضي. وإذا فالنفاق قلنا من النفق أو من النافقاء، شرحناه أيضا، نفق اللي هو السرب، يعني مستتر بالأرض، أو من النافقاء اللي هو باب اليربوع، له بابان القاصعاء والنافقاء. القاصعاء باين، تمسكه من القاصعاء يهرب ويطلع على الباب الثاني يضربه برأسه، اللي بيكون عامل طبقة رقيقة خفيفة جدا أنت لا تراها، هو يراها، اليربوع، فيضربها برأسه فيخرج منها ولا تراه. فالنفاق هكذا من هذا المعنى أو من هذا المعنى. فالمنافق له باب عند المؤمنين وله باب عند الكافرين، والآيات أيضا على ذلك كثيرة في كتاب الله، وسوف نتعرض لها إن شاء الله. هذا المعنى أو هذه المعاني في سورة المنافقين مبسوطة في كتاب الله تبارك وتعالى. اتخذوا أيمانهم جنة، لو أخذت مثالا من سورة النساء وأمثلة من سورة التوبة حتى نعلم كيف اتخذوا أيمانهم جنة، فإن ذلك يكون حسنا إن شاء الله تعالى. فصدوا عن سبيل الله، صدوا عن سبيل الله صدودا وصدا. صدودا أي صدوا أنفسهم، وصدا أي صدوا غيرهم. يبقى هم صدوا أنفسهم عن الحق وصدوا غيرهم كذلك، فصدوا صدودا وصدا، فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وشرحنا معنى الطبع في الدرس الماضي، وقلنا بأنه يحول المادة إلى صيغتها النهائية كطبع السيف، بعد أن كان قطعة من الحديد، مكعب متوازن مستطيلات خوصة زاوية أي شكل أشكال الحديد، يضرب ويضرب ويحمى ويضرب حتى يأخذ شكله النهائي السيف، فيقال هذا طبع السيف. فكذلك طبع على قلوبهم أي صار ذلك سجية لقلوبهم، فلا يتغيرون أبدا، لا يدخل الهدى إلى قلوبهم أبدا إلا قليلا. ولذلك يقول تبارك وتعالى: بل طبع، لم قالوا قلوبنا غلف، بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون، ولكن قال إلا قليلا. فاستثناء المشيئة هذا أمر واجب، فالطبع يجعل القلب لا يتغير أبدا، ومع ذلك لو شاء الله وهو الرحمن الرحيم لتغير هذا القلب المطبوع بقدرة رب القوى والقدر عز وجل، فلا شيء أبدا يقف أمام مشيئة الله. يبقى برغم الطبع إلا أنه لو شاء الله لتغيرت هذه القلوب التي طبع الله عليها عز وجل، لو شاء الله لغيرها ولتاب عليهم، وذلك يحدث ولكنه قليل، فلا يؤمنون إلا قليلا. يبقى شرحنا مسألة النفاق شرح لغوي وشرعي، شرحنا مسألة الطبع كذلك، لكن هذه الآيات فيها وفيها وفيها. أولا مسألة العبرة، أصلحنا هنتكلم عن النفاق ونقرأ في التفسير، فنجد النفاق في الماضي أيام الرسول عليه الصلاة والسلام، أما نفاق الحاضر لا، ده احنا كويسين وما فيش ناس نفاق، فهذا العيب الأكبر أن نعيش في الماضي. ابن سلول ده، ابن سلول ده بتاع زمان، عبد الله بن أبي سلول ده المنافق اللي آمن الرسول صلى الله عليه وسلم ورأس النفاق، لكن في أبناء سلول ده لا، ده كان زمان. وإذا فالقرآن صار أساطيرا لا تنفع في هذا الزمان، وحاشا لله عز وجل. إذا فلا بد لنا من الاعتبار. يعني إيه الاعتبار؟ ويعني إيه العبرة؟ طب العبور يعني إيه؟ سهل أو العبور من شاطئ إلى شاطئ، من وادي الى وادي، يعني ترتحل من هذا الشاطئ بما فيه من معلومات وتأخذ الخبرة والمعلومات منه الى الشاطئ الاخر، هذا هو العبور. فكذلك الاعتبار بكتاب الله، أي نعم كان ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمطلوب منا أن نعتبر أي نعبر بهذه المعلومة من كتاب الله إلى شاطئ الحياة الذي نعيش فيه أو إلى هذا الزمان الذي نعيش فيه. إنما ما بكون المفسرين تقريبا إلا من رحم الله يتحدث عن النفاق كما كان في الماضي بس، إنما الحاضر لا، ما فيش نفاق. فإنا لله وإنا إليه راجعون، هذه أكبر مصيبة واجهتها وأنا أقرأ في كل ما تأثر علي من كتب عن النفاق والمنافقين، كأن يدوب مسألة انتهت منذ زمن وبرضو رشح صورة النفاق ونعدي. لا نفهم ولا انتم فهمتم شيئا. لماذا؟ لأننا نتحدث عن الماضي، عن أبناء سلول في الماضي، فكيف نسقط من أصعب ما يمكن إسقاط آيات النفاق والمنافقين على زماننا هذا أو على أي زمان، مع أنها سهلة ميسورة والمنافقون الآن أكثر الناس سواء في النفاق العقدي أو في النفاق العملي كما سنرى إن شاء الله. ولكن الإسقاط مسألة خطيرة. لماذا؟ لو كانت مسألة سهلة خلاص اتهمني بالنفاق وأنا أتهمك بالنفاق وتبقى المسألة بقى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأصلها مسألة مدرية، دي مسألة في القلوب والقلوب متروكة إلى الله. طب وبعدين؟ جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. طب كيف نجاهدهم ونحن لا نعلمهم؟ والله يقول هم العدو كما سات هذه السورة، هم العدو واليهود مش عدو والصليبون ومش أعداء والشيعون أليسوا أعداء؟ ما ليه هم العدو؟ يعني الكمال في العداوة، العداوة على وجه اللعنة، أشد العداوة وأخطر العداوة هي العداوة دي اللي عند المنافق، لأن صاحبك واقع جنبك وبيعاملك وبيصلي بصوت هم العدو. الله من فوق عرشه يقول هم العدو، بل يقول فاحذرهم. كيف أحذر منهم وأنا لا أعرفهم؟ إذن علينا أن ندرس صفات المنافقين عشان نشوف هنحذر منهم إزاي، لأنها كارثة. وانتشر فكر الإرجاء فبقى المنافق زي الموحد والموحد زي المنافق، واختلط الصالح بالطالح وبقت العملية كما ترون. وحق علينا أمره عز وجل في التدمير الذي يحدث الآن وفي الذلة والخزي والعار الذي ينال المسلمين الآن. فإنا لله وإنا إليه راجعون. خراب من كل صوب وحدث، شرك تلبس بعقائد المسلمين، ونفاق في الأغلبية. إيه اللي فاضل؟ لكن الله تعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وهو رب الفلق الذي يخرج الصبح من ظلمة الليل، هو فالق الإصباح، فالق الحب والنوى. لا نيأس من روح الله، يئسنا من أنفسنا فعلا، لكننا لا نيأس من روح الله أبدا مهما كانت الفتن والظروف. فهي مسألة الاعتبار في قصة فرعون، وأنتم تعلمونها تماما. قال ربنا تبارك وتعالى بعد ما قال فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، قال إن في ذلك لإيه؟ لعبرة. إيه يعني لعبرة؟ أعبر بقى، تشل فرعون وآمان وقارئ وباس. طب والزمان ده ما فيهوش فرعون؟ طاغوت العراق ده ما هوش فرعون اللي خرب بيوت المسلمين وتسبب في تنفيذ أحقاد الصليبيين، ويريدون الآن أن يقسموا البلاد الإسلامية وأن يجهزوا على ثرواتها وقواتها وأن يجعلوا المسلمين عبيدا؟ ده مهوش فرعون؟ فأخذه الله نكال الآخرة وغير الطير نكال الآخرة والأولى. إن في ذلك لعبرة، يعني لابد أن تعبر من التاريخ إلى الواقع الحالي، وإلا انتظر المستقبل الأسود. لابد أن نعبر من التاريخ الذي انزل فيه القرآن الى يومنا هذا، لابد من اسقاط الايات. هي مسألة ليست سهلة، ان في ذلك لعبرة لعايز يعبر بالمعاني. يا مفرعين لمن يخشى اللي خايف، انما اللي مش خايف خليه يعيش بالتاريخ بقى. ابو زيد الهلالي سلامة. كذلك في غزوة بني النضير في اول سورة الحشر، هو الذي أخرج الذين كفروا بآية الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظلمتم أن يخرجوا، وظنوا أنهم مانعتهم حصولهم من الله حش هيدر عليهم أبدا، وعندهم حصول مش هيجلها النبي محمد ولا غيره، مانعتهم ولا الله كمان، مانعتهم حصولهم من الله. إيه اللي عمله رب العالمين؟ يعني الحروب الإلكترونية دي والإمكانيات دي تعجز رب القوى والقدر والقدر؟ ما يقدرش يقذف بهم الأرض جميعا ويرنا فيهم يوما أسودا؟ إن ذلك على الله يسير. مسألة سهلة أوي. مانعتهم حصولهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. دي مسألة يسيرة جدا على الله. وفين جالهم منين؟ هو ميكروب طاعون؟ مش ميكروب ولا طاعون. مال جالهم منين؟ من قلوبهم نفسهم. شوف لما يأتيك من قلبك انت. فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقلف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا. يعني اعتبروا يعني اعبر بقى من بني النضير الى ابناء النضير بعد كده الى يوم القيامة. القرآن بيذكر واقعة وانت عليك تفصل بقى وتسقط الايات على الاحداث والوقائع. انما قاعد تعيش في الماضي ابو زيد الهلالي خليك بقى لغاية لما تموتوا فين وجعك. فاعتبروا يا اولي الابصار. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم من فئة إلى أن قال تبارك وتعالى إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. فهي أيضا عبرة. فسورة المنافقين هذه نريد أن نعبر بمعانيها إلى الواقع الذي نعيشه وإن ما كان لنا فيها عبرة. في سورة يوسف بعد أن فصل الله تبارك وتعالى القصص الحق عن يوسف عليه السلام وعما كان معه ومن شأنه وبعد أن ذكر قصص الأنبياء إجمالا قال بعدها لقد كان لكم في قصصهم عبرة. عبرة يعني في قصص الأنبياء دول عبرة لأولي الألباب. ما كان حديثا يفترى زي السيما والمسرح أو القصة بتاع الماسونية واليهود والعلمانية إلى آخره اللي عمالة تطفح بها المناهج الدراسية. ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه. في آخر آية من سورة يوسف فيها عبرة. إيه العبرة؟ أعبر بماذا؟ من مش بس قصة يوسف بقى وامرأة العزيز. ليه؟ ما فيش امرأة ما فيش القصة دي بتتكررش. الشهوة دي منعت خلاص وانتهت. ما عادش هذه الفتن وفتن النساء وعشق الصور كما شرحناه في دروس الهوى. لابد من الاعتبار والعبرة. فكذلك لما هنتكلم عن النفاق في الماضي ما ينفعش. ما فيش فايدة. لابد ان ننقل الايات والاحاديث الى الحاضر. هو ده معنى العبرة. وإلا ما اعتبرتش انتظر بقى لقاء الله. هذا هو معنى العبرة. فلابد اذا وحضرت طب هنسقط الايات ازاي؟ قلت لك في الدرس الماضي على الصحفيين كثير جدا منهم. طبعا النفاق الان يظهر لان شوكة الاسلام شبه ميتة والعياذ بالله تعالى. لأن الإسلام لابد له من السلطان إلا من رحم ربي. طيب إنما ولكن مع ذلك برضو بيخاف يتصيبانها دائرة. ليجي الإسلام يبقى له يوم يخافوا برضو. فبرضو يقول لك لا إله الله محمد رسول. انظروا إلى الكتاب الصحفيين. طيب في القرآن ماذا يقول القرآن؟ وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ده كان في الزمن الماضي في أيام الرسول عليه الصلاة. قالوا إيه؟ بدخلوا في الاسلام ده عليهم قالوا احنا معاكم ونقرأ الايات والاحاديث. ده وجه النار في اول النهار واخر النهار. قالوا الله ده حاول انها كلام فاضي. ده كلام ما ينفعش. ده كلام ما يستقيم شبدا. لا 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 واكفروا اخره. ونشوف اهل الخبرة من اهل الكتاب دخلوا في الاسلام فوجدوا العوارة فيه وجدوا العيب فيه فتركوه وذلك لعلهم يرجعون. كذلك اشهر كتاب الصحافة في بلادنا اليوم ماذا يفعلون من التهجم على الأصحاب العمالقة؟ ماذا يفعلون من التهجم على تاريخ الموحدين؟ ماذا يفعلون من التهجم على الإسلام؟ ماذا يفعل هؤلاء الكتاب الكلاب؟ ماذا يفعل هؤلاء المنافقون؟ يفعلون ما قالته الآية تماما وبالحرف الواحد. إنهم يدعون إلى الماركسية، يدعون إلى الماسونية، يدعون إلى الجاهلية، يدعون إلى هذه المخاطر. ومع ذلك يقول لك وطول النبي لك عليه الصلاة والسلام. يا ولد أنا أقول عليه الصلاة والسلام. منافقون احترفوا النفاق وأنتم تعلمونهم بالتعيين. هذا مثال الإسقاط. كذلك الشيوعيون يقول لك لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولو كبرت وعظمت شوكة الإسلام يصلي معه. تقول لك ما صلي معه لأن الشركة اللي هو فيها الأكابر فيها إيه؟ متدينون. ولك أصلي معه عشان أبتل. وهكذا لا دين لهم الشيوعيون إنما يوالون أهل الكفر في أسياد في بلاد الروس. فأسقط آيات النفاق على الشيوعيين اللي بيخش الانتخابات وعشان ينجح يدخل المساجد ويرائي الناس ويمالئ الناس ويفعل ما قد علمتم وبعد ذلك أيضا هو لا يدخل بيتا من بيوت الله ولا يصلي حتى الجمعة. هذه إسقاط للآيات في المنافقين. الموضوع خطير 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 في الإسقاط. وإن شاء الله سيتبين لنا الكثير من هذه الآيات العظيمة. حالة 340 آية تقريبا في كتاب الله عن المنافقين. والنفاق ومشتقاته في القرآن 38 مرة تقريبا. طب اللي في قلوبهم مرض، هل المنافق هو اللي في قلبه مرض؟ هو في فرق، لأن الله قرن بينهما. مثلا قال في الآية 60 من سورة الأحزاب في الربع الأخير، أول آية في الربع الأخير: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة. يعني دي معناها إيه بقى؟ يبقى المنافقون والذين في قلوبهم مرض، والعطف يقتضي المغايرة. يبقى المنافق غير اللي في قلبه مرض، يبقى نوع وده نوع، لابد أن نفرق بينهما. كذلك في غزوة بدر، إذا يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم، قال حيحارب أبو جهل، قال حيقف قدام قوة المشركين والسلاح والفلوس والأصحاء العتاولة دول، غر يعني عملهم طبقة كده لكنه لامعة من بره والبلاك والبتوين تحت. ما ده الغرور معناه كده، اجتماع النقيضين مع إظهار الأجمل والأحسن، هو ده الغرور. قالوا غر هؤلاء دينهم، يعني ضحك عليهم النبي محمد، غر هؤلاء دينهم. يبقى المنافقون ومعهم فئة تانية، والذين في قلوبهم مرض. كذلك في سورة أيضا التي تتحدث عن المنافقين والذين في الأحزاب، أيضا في الأحزاب في الآية 12 على ما أذكر: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. يبقى دي مسألة بقى النفاق غير المرض اللي موجود في القلب، فلابد أن نعلم الفرق الطفيفة الذي بينهما. ومرض القلب دي في القرآن حوالي 12 مرة. المهم يعني ايه مرض؟ مسألة بسيطة والله. طب المرض في الجسد هو إحالة الجسد عن صحته واعتداله. جسد صحيح معتدل قوي معناها صحيح، فمرضه معناه ايه؟ إحالته عن هذه الحالة الى المرض، يعني الى غير الصحة والاعتدال. برضو كلمة المرض بتدور على أربعة أشياء: فساد، نقصان، ظلمة، ضعف. الأربعة دول فساد، نقصان، ظلمة، ضعف. المرض بيدور حول هذه الأشياء الأربعة: فساد، نقصان، ظلمة، ضعف. فإحالة الأبدان ده مرض الجسم السهل، يعني أي مرض من أمراض الأبدان سهلة دي. طب أمراض القلوب أيضا هي إحالة القلوب من صحتها واعتدالها برضو. يعني طب صحة القلب يعني إيه؟ صحة البدن وعرفناه: عضلات، مفيش امراض، تمام التمام، الاعضاء 100%، مفيش فساد، مفيش نقصان في الاعضاء. طيب امال بقى صحة القلب، ما هي صحة القلب؟ صحة القلب يا اخي الكريم هي ما يلي: اولا ان يكون عارفا للحق، نمرة واحد. نمرة اثنين محبا له. نمرة ثلاثة مؤثرا للحق على غيره. الثلاثة دول. يبقى صحة القلب واعتدال القلب ان يكون عارفا لماذا؟ للحق. ويحب، ما هو عارف الحق بس يكرهه. لا، طب ما في كتير قوي عارفين ان القرآن حق ولكنهم يكرهونه، ده في قلوبهم مرض. يبقى القلب الصحيح ان يكون عارفا بالحق، محبا له، مؤثرا له على ماذا؟ على غيره. هو ده صحة القلب. انظر بقى الى المرض. طب المرض اللي يعمل ايه؟ اللي يبقى ضد الثلاثة دول. فبالنسبة لعارفا بالحق يبقى ضد العارف بالحق ايه؟ الجاهل، الشاك، المرتاب، المتحير، الضال. كل ده اسمه مرض في القلب. يبقى اي نوع من الجهل ده اسمه فتنة الشبهات، هو ده مرض القلب. يبقى النوع الاول لمرض القلب هو فتنة الشبهات. ايه شبهات؟ الجهل يعني، والشك والحيرة. طبعا القرآن ده صح ولا لا؟ الكلام ده مظبوط علمي ولا لا؟ كلامنا عن الكهرباء اللي في القرآن ده، وعن الكيمياء، وعن الجيولوجيا، وعن ده كلام صح ولا ولا كان بيضحكوا بيه على الناس؟ عنده شك، عنده ارتياب، عنده مرض في قلبه، ما عندوش اليقين، فده جاهلا بالحق. ثم يكرهه، ده مرض على مرض بقى، يعني حتى ان علمه فهو يكرهه. ثم يؤثر غيره عليه، ده بقى اسمها ايه؟ مرض الشهوة. مرض الشهوة. يبقى فتنة الشبهات الجهل والحيرة والشك والارتياب. فتنة الشهوات هو ده النوع الثاني بقى. ولذلك لنساء النبي: لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا ايه؟ تخضعن بالقول فيطمع الذي فيه قلبه مرض. ايه اللي في قلبه مرض؟ يعني الشهوة المحرمة. الشهوة الحلال ليست مرضا في القلب، وانما هي عبادة لله عز وجل. عندما يأتي الرجل امرأته بسنة النبي العظيم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ده مش مرض، ده صحة واعتدال في القلب. اما ايه الشهوة؟ الشهوة المحرمة، الذي يشتهي امرأة غيره، او دي الشهوة الحرام، الذي يشتهي الحيوانات والعياذ بالله تعالى، الذي يشتهي الرجال من بني جنسه والعياذ بالله كقوم لوط، هذا مرض. مرض في ماذا؟ في القلب، اسمه مرض الشهوة. كذلك الحسد مرض برضه في القلب. كذلك البخل، وهو من ألعن أدواء القلوب، البخل. كذلك الجبن، أعوذ بالله من الجبن، نعوذ بالله من الجبن، من ألعن أمراض القلوب الجبن، وسنتعرض له كصفة أساسية للمنافقين بعد صفة النفاق. خواف، كما سيرى يحسبون كل صيحة عليهم، لو حتى ببيع بس شيء وبيرفع صوته ده جاي عشان يقتلني. كل صيحة جبن، جبان، أجبل خلق الله المنافق. لماذا؟ ما عنده من توكل، ما عنده من اعتماد على الله، ما عنده من ثقة بالله، هو جبان. أما الموحد يستند على قوة العزيز الجبار المتكبر، يتوكل على رب العالمين، وقد علم من صفاته تعالى ما أنشأ التوكل في قلبه، وعندئذ فهو من أشجع خلق الله. أما الجبان هو بس ينتفش كده ويعمل ريشه ويترسم على الناس لأنه معتز بسلطان ما أو بمال ما أو بمنافقين من نوع ما، أما لو ترك بمفرده فهو من أجبن خلق الله. فالجبن أيضا من أمراض القلوب. يبقى أمراض شبهات الجهل والشك والارتياب والحيرة، وأمراض شهوات وشهوة الفجور، ومنها الحسد، ومنها البخل والشح وحضورة الأنفس الشح والبخل إلى والجبن إلى آخر هذه الأمراض. ده في قلبه مرض. طيب واحد مريض لكن ما ماتش، لسه عايش. طب ما هو ده اللي فرق بين النفاق وبين المرض. هذا هو الفرق. المرض عمل ايه؟ ما قتلكش، انت لسه عايش اهو بس جسمك مريض. كذلك قلب لم يمت بعد ولكن اصابته الامراض، فما بيحاولش علاجها. ان رب العالمين من فوق 7 سنوات يعاقبه، يعمل فيه ايه بقى؟ في قلوبهم مرض فزادهم ايه؟ مرض. هي دي العقاب، مرض على مرض، يعني ضعف ايمان. القلب ما ماتش لسه، في لسه بصيصة، بصيص بس مليان ظلمات وشبهات وشهوات امراض يعني، بس لسه ما ماتش، ما بيعالجش الامراض ولا بياخد الطريق للاطباء للعلماء العاملين من اهل السنة والجماعة، ما بيشوفش لنفسه حل، مبسوط او باللي هو فيه، فزادهم الله مرضا. يتطور ذلك الى ماذا؟ الى النفاق العقدي عياذا بالله تعالى. كل ده برضو لسه مقدمات في شرح السورة، عشان نعرف الفرق. بعرفنا مسألة العبرة والاعتبار، وان احنا خيبانين قوي في العبرة والاعتبار، شاطرين قوي في الكلام عن الماضي. حتى لو قدمنا موعظة الآن للناس وابكت الناس واسالت الدموع، هبص لك واحد يقول لك ايه؟ كنت اشتد شوية، كنا عايزين تضغط كمان شوية. ليه؟ اصل خد الكلام على مين؟ على اللي جنبه، ما خدوش على نفسه. كذلك ياخد النفاق على زمان ابن سلول، انما دلوقتي ابناء سلول لا، ماليش دعوة. انا لله وانا اليه راجعون، ادي العبر. وبعدين معنى النفاق ومعنى الطبع. طب الختم بقى طبعا يختلف عن الطبع. الختم ستر ايضا، تغطية للشيء واستساق منه، ختمته زي الازازة المختومة، حشد الزود لا حاجة تاني خلاص، لكن ما غيرتش السائل اللي فيها، تقدر تعبيها سائل تاني، هو ده الختم. الورق المستند ختمته، حشد الزود سطر ولا ينقص سطر، لكن ممكن او تغير الصيغة تاني. انما الطبع ما فيش تغيير ابدا، صار سجية وطبيعة له، كما رأينا في مسألة طبع السيف في الدرس الماضي. يبقى ده الختم وده الطبع وده المرض، لان مرض القلوب ده شيء مفزع ورهيب جدا، وكان لابد ان نبينه. والله المستعان، توبوا الى ربكم واستغفروه، واستغفر الله العظيم لي ولكم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على خير خلق الله سيدنا محمد وبعد. أيها الإخوة الأعزاء الواقفون في الطريق العام، المسجد إن شاء الله به مكان، فالأدوار العليا بها متسع كبير، مسألة النفاق أيها الإخوة مسألة يطول شرحها. يعني شيء عجيب لو أخذت من أول سورة البقرة من الآية 8 لغاية الآية 20، فيها إيه الآيات دي من الثامنة وحتى الآية 20 كلها عن المنافقين، مطلوب شرحها دي؟ لأن الله بدأ في هذه السورة أي سورة البقرة لأول سورة بعد فتحت الكتاب بذكر المواصفات العامة للمنافقين في الآيات دي، ثم ذكر المثلين الهائلين، ذكر المثل الناري والمثل المائي، كما ذكر في سورة الرعد ذات المثلين للموحدين، المثل المائي والمثل الناري في الآية 16 أو 17 على ما أذكر من سورة الرعد. ففي سورة البقرة 13 آية كما قلنا عن المنافقين، بعد آيتين عن الكفار اللي هم بعد 4 آيات عن المؤمنين، 13 عن المنافقين لخطورة وضعهم في البلاد والعباد. ولذلك يجب ان احنا بقى نفهم الايات دي. انت عايز تعرف صفات منافقين، عادي بقى تدرس بقى دي الصفات عن المنافقين ثم تختمها بالمثلين، ولا نجد وقتا للدخول في التفصيلات الان. مثلان عجيبان، وشرحنا شيئا من معانيهما فيما مضى والحمد لله رب العالمين. مثل كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون، او كصيد من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون اصابعهم في اذان من الصائق حذر الموت والله محيط بالكافرين. مثلان عجيبان، اسم المثل الناري والمثل المائي، دول عايزين خطبة شرحناها فيها بابا، برضو عايزين شرح تاني عشان نعرف منافقين دول ايه. يبقى خد نظام القرآن في اول سورة البقرة 13 آية عن ايه، تتكلم عن ايه، صفات عامة او مواصفات عامة للمنافقين، وخطيرة جدا. او دي بداية القرآن، انت بتقرأ القرآن من البداية، خد منذ البداية الصفات العامة للمنافقين. طب انتقل بقى للسورة التي تليها وهي سورة آل عمران. فيها هي آل عمران، وما أدراك ما آل عمران، ما أدراك ما هذه السورة، عد إلى دروس التثبيت لا نجد وقتا لهذا. حوالي 60 آية شرحناها عن غزوة أحد، إنه شطر هائل من سورة آل عمران. ولماذا؟ إذ أظهرت هذه الغزوة جماعات المنافقين وأظهرت النفاق الجماعي، وعاد ابن سلول ومعه 300 عادوا متخلفين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا نهارا امام الناس، وظهر نفاقهم، وذلك موقعتنا الى شرحناها فيما مضى. يبقى غزوة احد عشان ايه؟ من سنن الله كشف المنافقين والنفاق، دي من سنن الله. عشان ما تسألوش ده تقول لي بيتكشف ازاي، اهو يبقى السورة الاولى سورة البقرة 13 آية بتقول لك المنافق صفته كذا وكذا وكذا وكذا. انت هيك من البقرة ادخل على آل عمران تجد موقع عنيفة عجيبة ساخنة، الا وهي غزوة احد. لماذا 60 آية؟ ليه؟ عشان تعرف المنافق في وقت الزنقة بيعمل ايه وبيظهر ازاي وكيف يكشفه الله. فلما قال تعالى هم العدو فاحذرهم، لانه تعالى قد شرح ذلك اعظم الشرح وبين ذلك اعظم البيان في السور التي سبقت هذه السورة. يبقى 60 آية سورة آل عمران بتكلمنا عن النفاق والمنافقين وعن غزوة أحد، وكان فيها ايه؟ وفي الآية الأخيرة ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. فآمنوا بالله ورسله. سبحان الله العظيم، الله تعالى ما كان ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه. يبقى أنت مؤمن كويس وطيب، جنبك المنافق النجس، فاكر ربنا هيسيب الحال كده مصاحبك وهيسيبك معاه كده؟ ده هيبتليك ابتلاء، ده هيضعضع عضلك عشان تعرف ان اللي جنبك ده منافق، لان ما كان الله ان يجعل المنافق بين المؤمنين حتى يميز الخبيث من الطيب. ازاي؟ بالضربة الموجعة المفجعة المفجعة التي نالت اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة احد، مع انه ما نصر النبي في غزوة كما نصر في احد، وذلك له فصل او بسط كما ذكرنا في دروس التثبيت. 6 كتب، 6 دروس طويلة، دروس طويلة، وكان في الصيف الحار في دروس التثبيت قلناها عن ايه؟ عن غزوة احد. فعودوا اليها. يبقى ربنا مش هيسيب المنافق كده، ده هيعمل لك ظروف ايه؟ ساخرة، ظروف صعبة، فتن تدع الحريم من الناس حيران، قد أقول الألباب في شك وفي حيرة من أمرهم. لماذا؟ عشان يبان من الصادق من الكاذب. دي مسألة سهلة. شوف بقى نظم القرآن العجيب، مواصفات عامة في البقرة. السورة اللي وراها ايه؟ آل عمران. وجدنا فيها ايه؟ الكشف بقى. اظهروا وان عليك الأمان. يكشف المنافقين ازاي؟ بالمواقف الصعبة، المواقف المفزعة الساخنة، يبان فيها من الصادق ومن الكاذب، كما بينا ذلك تفصيلا فيما مضى. والحمد لله رب العالمين. بعد آل عمران سورة ايه؟ النساء. وما أدراك ما سورة النساء؟ وما أدراك ما في ثلاث مواضع من السورة وجدت عجبا ما كدت أن أشيب له والله في سورة النساء. بداية من الآية 60 إلى 65، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا، زعم، الزعم ده حكاية قول فيه مظلة الكذب. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك يا محمد يعني وما أنزل من قبلك، أما بيعملوا إيه؟ أنا مسلم ومحب الله. يا ولا لك مسلم محب الله ولا اله الا الله محمد رسول الله. وبعدين ناتي له في شرعه من شرائع الاسلام في تحريم الخمر، يقول لك الله ونعمل ايه يعني ونعمل ايه؟ طب ما هو ده هو ده النفاق. الم تر الى الذين يزعمون، يزعم باللسان انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك، بيعملوا ايه؟ يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت، اي الى شريعه غير الواحد، الى شريعه غير الله، الى شريعة رب الناس، ملك الناس، اله الناس، المشرع للناس. يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت الذي يبدل شرائع الله، يريدون ان يتحاكموا الى قانون اليهود، الى قانون الصليبيين، الى قانون المنافقين، الى قانون الشيوعيين، الى اي قانون من اي شكل كان، المهم انه يحادد قانون الله عز وجل. يريدون مجرد الإرادة والنية بس أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وقد أمروا أن يكفروا به، وقد أمروا أن أنت مؤمن؟ أنت زعمت أنك مؤمن؟ نعم. إذن فمن يكفر بالطاغوت بإذن واحد بعد آية الكرسي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له. أنت فاهم؟ أنت مسلم وابن مسلم، ما موقفك من شريعة الواحد؟ اظهر موقفك واعلنه لنفسك اولا، بعد ذلك على الناس. ما موقفك من شريعة محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم؟ انت امنت ما انزلت على النبي وانزل من قبله، وبعدين عايز تتحاكم الى قانون فرنسا، يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به، ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا. واذا قيل لهم تعالوا تعال، اعلى بقى اعلى، سيبك من الحضيض ده اللي انت فيه والذلة والهوى، تعال اعلى بقى، تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول رأيت المنافقين بيعملوا ايه؟ يصدوا لك. ها هتطلع عيد الحرامي وما انا حسر ازاي؟ هتجلد الزاني وترجم الزاني؟ بقى ده كلام يا عم؟ تعال روح للقانون، الناس الجدعان دول مشي حالك النار. ما هو ده. واذا قيل تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول رأيت المنافقين يصدون عن تصدق، فكيف اذا اصابتهم؟ اهدي بقى الكشف بقى، اهو المحل الكناوي اللي بيظهر بقى، اظهروا وان عليك الامان، فكيف اذا اصابتهم مصيبة بما قدمت ايديهم؟ لا اله الا الله. بيجوا بقى للنبي عليه الصلاة والسلام يعملوا ايه؟ يقول والله 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 العظيم، وحلفنهم ايه؟ والذي رفع السماوات والارض والذي بعثك بالحق، وهم لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين يحلفون يقول له ايه؟ ما اردنا الا احسان وتوفيق. ان اردنا، ما اردناش الا احسان وايه؟ يا الله على اسقاط الايه دي الان. يقول لك هتطبق للشريعة بقى وتعمل لي مشاكل مع النصارى ومع اليهود، وامريكا ما تديناش فلوس ومشاكل بقى، خلينا كده كويسين احسانا وتوفيقا، شوية شوية ناخد شوية او شوية. لا، هذا هو القرآن. اعملتم بكتاب الله؟ اعملتم به؟ دعاوا الشرح يا ناس في عرض رحمة رب العالمين، كمان دعاوا الشرح، دعاوا الشرح. لا، ان ارادنا الا احسانا احسان مع مين؟ وتوفيق مع مين؟ الغاء شريعة الواحد رب الارض والسماوات العلى. وبرضه يقول لك مفيش نفاق. مفيش نفاق ازاي؟ بتعالى قابلني بقى، فإنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعدين المنافقون دول بقى ربنا بيتكلم معاهم، وما أرسلنا من رسول الله يطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم بهذا الظن وبإرادة الذهاب إلى الطاغوت جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. ده موضوع طويل أوي يحتاج إلى بيان واسع. لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون. طبعا ألف وعرض عنهم وعظهم وقالوا في أنفسهم قالا بلغا قبل الآية. ثم قال بعدها في الآية 65، اسمع بقى، هي دي الآية، هو ده المراد، فلا وربك لا يؤمنون. أقسم الله بذاته العلية، هل بعد ذلك قسم؟ هل بعد ذلك من عظمة في القسم؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. أي خناقة، ولو واحد سرق من واحد جنيه، ولو واحد برش ماء في الشارع، جات راح تخانقوا مع بعض، أي شيء في الدين أو الدنيا لابد أن يرد إلى من؟ إلى الله، إلى شريعة الله. فلا وربك لا يؤمنون، نفى الإيمان حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ثم طب ما هنوكم يحكم ويبقى عرفان إذا ما أمانش، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قلت، أي مما حكمت يا محمد، وكمان ويسلموا تسليما. والآيات عجيب. إذن سورة البقرة في البداية قالت الصفات العامة المنافقين، سورة آل عمران اللي بعدها قالت موقفا عصيبا عجيبا كشف الله فيه خلايا المنافقين، وهكذا الآن المواقف الصعبة العصيبة تظهر الصادق من الكاذب. ثم جاءت سورة النساء في مسألة الحاكمية والتحاكم عشان يبان فيها المنافق من الصادق، وهناك آيات ومواضع أخرى أيضا في سورة النساء فيها الولاء والبراء أيضا، وفي سورة المائدة الولاء والبراء على أشده وعلى أعظمه وعلى أوضحه وعلى أصحه. في سورة المائدة الولاء والبراء، المنافق يوالي الكفار، المنافق يوالي أهل الكتاب على المسلمين على الموحدين، فأين الولاء والبراء؟ المنافق يظهر في لحظات الولاء والبراء بعد التحاكم، بعد الانكشاف في الغزوات والحروب، بعد الصفات العادمة التي جاءت في سورة البقر. ثم تجد سورة الأنفال، يا الله على نظم القرآن، قرآن عجب والله العظيم. الأنفال دي عن غزوة بدر، طب وبعدها سورة ايه؟ براء. عن غزوة ماذا؟ تبوك. ايه غزوة تبوك دي؟ اخر مغازي النبي العظيم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. ها ومفيش بسمالة، مفيش بسمالة فاصلة بين السورتين، اذ الامر في اوله كاخره هو امر واحد لله الواحد القهار. يبقى سورة الانفال عن غزوة بدر، اسمع، وسورة التوبة وفيها الولاء على اشده ايضا. سورة التوبة عن اخر مغازي النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، وفيها البراء على اشده، وهي السورة الفاضحة التي فضحت المنافقين والمبعثرة التي بعثر الشؤون وصفات المنافقين ايضا، وتحتاج الى شروح والى بيان وبيان وبيان قبل ما نسقط الايات على الواقع المرير الذي نعيشه. لابد من شرح سورة الانفال عن المنافقين فيها يعني، وسورة التوبة. ثم مثلا تجد سورة النور، يا الله في مسألة التحاكم، وتجد سورة العنكبوت والأحزاب، اوه غزة الأحزاب بالكامل، وبني قريظة أيضا في سورة الأحزاب تجد عجب العجاب. ولقد وفق شيخ الشيوخ وعملاق العمالقة ابن تيمية رحمه الله لما أسقط ما كان في سورة في غزوة الأحزاب وبني قريظة على ما كان من غزو التتار بمساعدة الشيعة لبلاد المسلمين. ما هو الشيعة لا يحاربون إلا الموحدين، الشيعة أنا وأنت عندهم كفار مرتدون، الشيعة في معظمهم أبو بكر عندهم كافر مرتد، الشيعة في معظمهم عمر عندهم كافر مرتد، اللي هم يسكنوا إيران وكثير من مساحة العراق. الناس يقول لك بلاد إسلامية، إسلامية معلش، إن الله على كل شيء قدير، الجهل يكاد يعصف بالأمة، هي إسلامية عند الصليبيين آه، لكن ايتوني بيوم واحد قاتل فيه الشيعة بجوار المسلمين، ايتوني بيوم واحد كان ولاء الشيعة للمسلمين، وإنما ولاءهم للصليبيين وللتتار ولهولاكو ولجنكيز خان. والفتنة عصيبة عصيبة، في غزوة الأحزاب أسقطها العملاق ابن تيمية على غزوة التتار وأهاج الناس حتى حقق الله أو جعله سببا من أسباب الانتصار، أو قد يكون السبب الأول من أسباب الانتصار على التتار وعلى الحروب الضارية التي كانت بين المسلمين وبينهم في النهاية. وسبحان الله العظيم، يبقى دي غزوة الأحزاب برضو لو شرحناها ترى الأمر عجيبا والله العظيم. أما سورة العنكبوت بقى دي بتقول لك أن سنة الله لازم يعمل المواقف الصعبة دي من اول السورة كده، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين الى اخر الايات، وهم الناس ان يقولوا امنا بالله فاذا اوذي في الله جعل فتنة الناس كايه تعذب الله، الله يعذبه على الكفر والشرك. طيب واحد اسلم وآمن واستمسك بشرائع الله فعذب من الناس على إيمانه واستمساكه بشرائع الله، وأن يفدي شريعة الله بدمه وماله فعذب. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. فسورة العنكبوت سورة رهيبة جبارة، لو علمنا ما فيها من سنن الله في كشف المنافقين دوما. مش سنن عرفهم ازاي؟ القرآن كله يقول لك تعرفهم ازاي؟ مسألة عجيبة. وسبحان من انزل هذا الكلام في سورة محمد مثلا، وايضا في سورة المجادلة. صور كثيرة من صور القرآن العظيم تتكلم عن المنافقين، وفيها آيات ومعاني بينات تبين لنا النفاق ده شكله ايه، والمنافقين بيعملوا ايه في كل زمان وفي كل مكان. ولما تبقى شوكة المسلمين قوية ماذا يفعل المنافقون؟ واذا كانت شوكة المسلمين ضعيفة قصيرة هينة ماذا يفعل المنافقون؟ كل ذلك موجود في كتاب الله. ايها الاخوة الاعزاء، ما زلنا في اشبه بالمقدمة لشرح السورة التي بين ايدينا. قبل ان اختم الخطبة احذر الاخوة الاعزاء من الفهم السقيم لهذا الحديث العظيم الذي رواه ابو هريرة، وايضا برواية اخرى وفي الصحيح ايضا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم اجمعين. آية المنافق ثلاث، دي الثلاثة الاولى اللي في الرواية الاولى عن ابي هريرة، بروايات كثيرة كلها صحيحة، اذا حدث كذب، واذا عاهد وعد اخلف، واذا اؤتمن خان. انما حديث عبد الله بن عمرو ده بقول اربعة بقى، اذا اؤتمن خان، واذا حدث كذب، واذا عاهد غدر، واذا خاصم فجر. الاربعة دول خلي بالك. طب يعني واحد فيه الثلاثة دول بقى موافق نفاق عقدي، بقى يقول بالله واليوم الاخر؟ لا، دي مسألة بقى تحتاج الى وقفة والى بيان، وستأخذ منا درسا طويلا ان شاء الله في الجمعة المقبلة، لان المسألة خطيرة والله العظيم. لان هذه الحديث تتكلم عن النفاق العملي وليس عن النفاق العقدي، اي عن شعب النفاق وليست عن دعامة النفاق الاساسي، لكنها مدخل واسع. لماذا؟ للنفاق العقدي. فمش هنهون من شأن الكذب ولا من شأن الخيانة ولا من شأن اذا خاصم فجر الفصول عند الخصام ولا من شأن خلف الوعد، لا نقل هو نفاق ومن شعب النفاق، لكنها لا تزال من عبدك الكذب تماما حتى يعقبه الله نفاقا في قلبه الى يوم يلقاه. فالمسألة ايه؟ الخصال الذهنة دي ايه؟ اثار للنفاق وعلامة اللي جوه منافق. لكن نفاق عقدي؟ لا، نفاق عقدي موضوع اخر. لكن ان استمرت عليه وطول حياته يكذب ويخلف اذا وعد ويفجر اذا خاصم ويخون اذا تؤمن، اذا استمر على ذلك فهو منافق نفاق عقدي، كما ايضا في بعض روايات الحديث وان صام وصلى وزعم انه مسلم. فالمسألة تحتاج الى اسقاط الحديث ده، لانه ممكن تسقطه عن النفاق العقدي بشروطه، وممكن تسقطه عن النفاق العملي ايضا بشروطه. فلا تعجلن اخي الكريم في فهم هذا الحديث، لابد ان نتوقف فيه وقفة. مسألة عجيبة، ومسألة النفاق واسعة جدا، ولقد بذلت مجهودا يعلمه الله حتى اؤلف بين بعض المعلومات لتكون كمقدمة. الدرس اللي جاي ان شاء الله ايضا كمقدمة، مش هيقدر برضو نسترسل في السورة الا بعد ان نأخذ بعض هذه المقدمات حتى نستطيع ان نفهم معنى المنافقين ايه، وان نسقط الايات، وان نفهم كلام ربنا عز وجل. عباد الله، توجهوا بقلوبكم الى ربكم وانتم موقنين بالاجابة، واعلموا ان ربكم هو الاعلى، اعلموا ان ربكم اعلى من امريكا وحلفائها الصليبيين، اعلموا ان ربكم اعلى من صدام ومن الصدادين، اعلموا ان ربكم اعلى من التكنولوجيا والاقمار الصناعية، اعلموا ان ربكم اعلى من الحرب الكيماوية، اعلموا ان ربكم اعلى من اموال الارض ومن زينة الارض وبهرج الارض، اعلموا ان ربكم على كل شيء قدير وبالاجابة جدير، اعلموا ان ربكم الان معنا يسمع ويرى. وسبحان الله العظيم. اللهم يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض، نسألك رحمتك ومغفرتك
نسألك الغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم إن أردت بالقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إن أردت بالقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم لا يهل عليك أمرنا، اللهم لا يهل عليك أمرنا. اللهم لا تتركنا يموج بعضنا في بعض، اللهم لا تتركنا يموج بعضنا في بعض. اللهم لا يهل عليك أمر الموحدين، اللهم لا يهل عليك أمر أتباع محمد. اللهم إنا آمنا أن الأرض أرضك، وأن السماء سماؤك، وأن العزة عزتك، وأن البطش بطشك، وأن الجبروت جبروتك، وأن الملكوت ملكوتك، وأن الأمر بيدك من قبل ومن بعد. فأهلك الظالمين بالظالمين، وأخرج الموحدين من بينهم سالمين. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، وأخرج الموحدين من بينهم سالمين. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، وأخرج الموحدين من بينهم سالمين. اللهم عليك بطاغوت العراق ومن شايعه، واخسف الأرض بالأمريكان وحلفاء الصليبيين الذين يريدون إنهاك المسلمين واستعباد المسلمين. وانتقم أشد الانتقام من الحكام المنافقين. يا رب العالمين، أهلك الظالمين بالظالمين، أخرجنا من بينهم سالمين. اللهم يا لا يهون عليك أمر الموحدين، لا يهون عليك أمر الموحدين. لقد وعدت ووعدك الحق فقلت، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فارزقنا الإيمان والإخلاص والصدق في القول والعمل، وحقق بذلك وعدك يا أكرم الأكرمين. اللهم إن أردت بالقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم أخرج الظالمين من دائرة حلمك، واسلبهم هذا الإمهال. رحماك بأطفال الموحدين، رحماك بنساء الموحدين، رحماك بأطفال الموحدين، رحماك بمشاعر الموحدين. لا يهل عليك أمر الموحدين، وأنت تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وجهرنا، ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. أصابنا الخزي والعار، فاغسل عارنا يا رب العالمين، وارزقنا شهادة عند بيتك الأقصى. قدسنا بإراق دمائنا هناك، قدسنا برفع راية لا إله إلا الله، قدسنا بالشهادة تحت راية لا إله إلا الله، قدسنا بالشهادة ونحن نقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. اللهم إن أردت بالقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. الأمر أمرك، والأرض أرضك، والسماء سماؤك. اخسف الأرض بالصليبيين. اللهم إنا نضرأ بك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم. ارحم ضعفنا يا رب العالمين، ارحم ضعفنا يا عزيز يا جبار، يا واحد يا قهار. أرنا فيهم يوما أسودا، وعبد الطاغوت العراق بحاكم مسلم تفرج بذلك صدورنا، وتشفي به غير قلوبنا يا رب العالمين. اللهم أصلح هذه الأمة، وألهمها أمر رشدها يا رب العالمين. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك، ونحن على عهدك وعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوءك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبادك، اللهم إنا عبادك، اللهم إنا عبادك، أبناء عبادك، أبناء إيمانك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. أشهد أنه عدل فينا قضاؤك، عدل فينا قضاءك، عدل فينا قضاءك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك، ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا ورهاب حزننا. هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اشف مرضى الموحدين واقض دين الموحدين، فك كروب الموحدين، فك كروب الموحدين. نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، نسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، نسألك القصد في الفقر والغنى، نسألك نعيما لا ينقد وقرة عين لا تنقطع، نسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت، نسألك النظر إلى نور وجهك الكريم، نسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.